فضيلة الشيخ، أسأل عن صحتي وسندي الحديث القائل لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، الحديث وما معنى ذلك مأجورين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى أن تشد الرحال للسفر إلى مساجد غير المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسجد الأقصى الذي في فلسطين. وذلك لأن هذه المساجد الثلاثة لها من المزية والفضل ما ليس لغيرها، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق آخر بلفظ إلا مسجد الكعبة. أما المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة فالصلاة فيه 100,000 صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة، وهذه المزية ليست للمساجد الأخرى فلا تشد الرحال إليها. وإذا كانت المساجد وهي بيوت الله لا تشد الرحال إليها بقصد مكانها إلا هذه المساجد الثلاثة فغير ذلك من باب أولى، فلا تشد الرحال إلى المقابر ليعبد الله هناك، وأشد من ذلك وأقبح أن يعتقد الإنسان أن للعبادة حول القبور أو بين القبور مزية على غيرها. وليعلم أنه ليس من شد الرحل المنهي عنه أن يشد الرحال إلى بلد لطلب العلم أو طلب الرزق أو لأجل أن يحضر خطبة ينتفع بها أكثر من الخطب التي تلقى في بلده، فإن هذا ليس شدا للرحل إلى المسجد ولكنه شد رحل إلى العلم. وشد الرحل إلى العلم أمر مطلوب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد التبس على بعض الناس هذه المسألة، فظنوا أن الرجل إذا ذهب من بلد إلى آخر من أجل أن يستمع إلى خطبة الخطيب في المسجد الذي شد الرحلة إليه داخل في هذا النهي، وليس الأمر كذلك، بل هذا كما قلت شد رحل إلى العلم، وشد رحل إلى العلم لا يخلو فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من شد الرحل إلى الأماكن. نعم،
بارك الله فيكم. له سؤال آخر فضيلة الشيخ، يقول مرض أحد الناس مرضا شديدا فنذر نذرا إن شفاه الله أن يذبح كل عام ذبيحة، وبالفعل شفاه الله ونفذ النذر عدة أعوام، ثم جاء في العام الماضي وأخر الذبيحة لفرح أحد أولاده فذبحها يوم الفرح. والسؤال ما حكم هذا النذر، نذر العمر مثل، وما حكم مثل هذا النذر؟ وأيضا أسأل وأقول كذلك ما حكم تأخير الذبيحة عن موعدها شهرا حتى زواج أحد الأولاد، وهل تنفع الذبيحة في الفرح، وهل تعتبر قائمة مقام الوليمة، فهل تجزئ الذبيحة عن النذر؟ أفتونا مأجورين.
أولا أقول لهذا السائل ولغيره ممن يستمع إلى كلامنا إن النذر مكروه، فيكره للإنسان أن ينذر شيئا سواء كان معلقا بشيء آخر أم غير معلق. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. فليس النذر هو الذي يأتي بالخير، وليس النذر هو السبب لشفاء المريض، وليس النذر هو السبب لوجود الغائب وما أشبه ذلك، بل هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ثم إن الناذر يلزم شيء نفسه شيئا هو في غنى عنه قد أحله الله منه، فيأتي المسكين ويلزم نفسه بشيء ربما يكون اليوم يستطيعه وغدا لا يستطيعه ويبقى في حرج. ثم إن النذر على الشيء قد يوجد في القلب عقيدة غير صحيحة، وهي أن النذر يكون سببا لحصول المقصود ودفع المكروه، وليس كذلك. فأنصح هذا الرجل السائل وكذلك غيره ممن يستمع إلى كلامني هذا، أنصحهم عن النذر، وأقول إذا كنتم مرضى فاسألوا الله الشفاء واستعملوا ما أمر به الشرع من الأدعية والأدوية المباحة، ولا تتخذوا النذر سببا لذلك. وإذا ضاع لكم شيء فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يرده عليكم بدون النذر. أما ثانيا وهو ما يتعلق بجواب هذا السؤال، فإن السائل لم يفصح هل إنه نذر أن يذبح هذه الذبيحة أضحية أو مجرد ذبيحة للأكل. فإن كان الأول أي نذر أن يذبح ذبيحة أضحية في عيد الأضحى، فإنه النذر يكون حينئذ عبادة يجب عليه أن يوفي به في وقته ولا يجوز له تأخيره عنه. فإن أخره فإن عليه كفارة يمين لتأخيره النذر عن وقته ويلزمه قضاءه. وأما إذا كان النذر لمجرد التمتع بأكله فهو نذر مباح، إن شاء أنفذه في أي وقت كان إذا لم يقيده بوقت معين، وإن شاء لم ينفذه، ولكن يكفر في هذه الحال كفارة يمين. وكفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام 6 مساكين أو كسوتهم، هو في هذا مخير. والإطعام إما أن يجمع المساكين على غداء أو عشاء، وإما أن يفرق عليهم طعاما يكون الصاع لأربعة أنفس، ويحسن أن يجعل معه شيئا من مما يطعم مما يحسنه من أدم. والكسوة ثوب وغترة وطاقية حسب ما يجري به العرف مما يسمى كسوة، وعتق الرقبة معروف. فإن لم يجد يعني لم يجد دراهم يحصل بها على الطعام والكسوة والعتق، أو وجد ولكن لم يجد فقراء ولا رقبة، فإنه يصوم 3 أيام متتابعة، ولا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام والكسوة، لأن الله تعالى ذكر الثلاثة جميعا ثم قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
بارك الله فيكم. له نقطة أخيرة فضيلة الشيخ في هذا السؤال، يقول لو أراد أن ينسلق عن نذره هذا فماذا عليه أن يفعل حتى لا يأثم؟
نعم.
يقول لو أراد أن ينسلخ عن نذره هذا فماذا عليه أن يفعل حتى لا يأثم؟
هذه فقرة تفهم ما ذكرنا آنفا، وهو أنه إذا كان نذر هذه الذبيحة أضحية فإنه لا يمكنه أن ينسلخ عنها لأنها عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. أما إذا كانت مجرد التمتع بالأكل فله أن يكفر كفارة يمين وتنحل بذلك وينحل بذلك نذره.
هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول: بعض الشباب يسكنون معي ودائما يمزحون ببعض الكلمات العفوية بالنسبة لهم، فيقول أحدهم للآخر مثلا: إن المصالح اليوم كلها تعطلت في المكان الفلاني لأنك كنت متواجد فيه، وهذا لشؤم وجهك، ويضحكون لمثل هذا الأمر حتى صار هذا ديدنهم في كل كلامهم، بل ويقولون إن فلانا مات لأنك ذهبت تزوره فمات من شؤم وجهك، وهذه هي الكلمات التي يقولونها. فأرجو من فضيلة الشيخ الإجابة عن حكم هذا مأجورين.
هذا الكلام محرم لأنه كذب ورجم بالغيب، ثم إنه قد يوجد عقيدة فاسدة بالتشاؤم من هذا الرجل، ثم إنه أيضا ربما يوجد عداوة في المستقبل، لأن كثرة المزاح في مثل هذه الأمور يؤثر على القلب وعلى النفس حتى يكون فيه عداوة وبغضاء. فنصيحتي لهؤلاء أن يتجنبوا مثل هذه الكلمات المبنية على الكذب والتي تسبب ما لا ينبغي أن يكون.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل من القصيم يقول: قرأت في أحد الكتب لابن القيم رحمه الله ذكر قصة عن شاب من طلاب العلم نظر إلى أمر فقال له الشيخ: والله لتجدن أثر ذلك ولو بعد حين. وبعد 20 سنة قام ذات ليلة من نومه وقد أنسي القرآن، فما تعليقكم على ذلك فضيلة الشيخ؟ وهل يمكن أن ينسى الحافظ القرآن دفعة واحدة؟ أرجو بهذا إفادة.
أقول إن مثل هذه القصص التي تذكر في الكتب تحتاج إلى سند صحيح عمن نقلت عنه، لأن كل خبر فلا بد له من سند، والخبر الذي يأتي بلا سند لا يقبل. وابن القيم هل قال في كتابه الذي ذكره أو الذي هل قال في الكتاب الذي نقل من السائل هذه القصة، هل قال إنه باشر ذلك بنفسه وعلم ذلك بنفسه، أو قال يحكى، أو ما أشبه ذلك؟ وعلى كل حال، فإذا صحت القضية فالظاهر أن السؤال فيه خطأ، لأنه يقول نظر إلى أمر، ولعله يقول نظر إلى امرأة. هو عندك هكذا امرأة ولا أمر؟
إلى أمر.
على كل حال، الظاهر أنه نظر إلى امرأة، لأن النظر إلى النساء يورث البلاء. وكم من إنسان نظر نظرة واحدة فأوقعت في قلبه ما لا يستطيع دفعه. وأما كون الله تعالى ينسيه القرآن جملة واحدة، فإن الله على كل شيء قدير. قدمه الله تعالى من حافظته هذا القرآن وغيره مما حفظه. وقد ورد في بعض الآثار أن القرآن يرفع من الأرض فيمحى من المصاحف وينسى من الصدور. ولا تستغرب أيها الإنسان ما يجري من قضاء الله وقدره، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالذي ينسى الجزء قادر على أن ينسى الكل. وإن نصيحتي بهذه المناسبة أن يلتزم الإنسان طاعة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأن يقوم بما أوجب الله عليه من حقوق الله وحقوق عباده، فإن ذلك من أسباب قوة الحافظة وقلة النسيان، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويروى عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أخوكم في الله حمد خالد الخالد من الرياض يقول إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين جزاه الله خيرا، أرجو من فضيلتكم الإجابة على أسئلتي وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. السؤال الأول، من أدرك الإمام بعد تكبيره للتشهد الأخير، هل يعتبر أدرك الجماعة أو ينتظر حتى يسلم الإمام ليصلي مع جماعة آخرين؟ أرجو بهذا إفادة.
من أدرك الإمام في التشهد الأخير فإن من أهل العلم نقول إنه أدرك الجماعة.
نعم.
بناء على أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام، ومن العلماء من يقول إنه لم يدرك صلاة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن مفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدركها، أي لم يدرك الصلاة، وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا فمن جاء والإمام في التشهد الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة في هذا المسجد أو في غيره فلا يدخل مع الإمام، وإن كان لا يرجو وجود جماعة فإنه يدخل معه، لأن إدراك شيء من الصلاة خير من لا إدراك، ولا سيما وأن بعض العلماء يقول إنه يدرك بذلك صلاة الجماعة، ولا سيما أنه قد يقول قائل إن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم.
في سؤاله الثاني، سؤال الأخ حمد يقول متى تبدأ تكبيرة الإحرام ومتى تنتهي، هل قبل الركوع أو قبل الفاتحة وجزاكم الله خيرا؟
السؤال يريد به السائل إدراك تكبيرة الإحرام. وإدراك تكبيرة الإحرام يكون بالتكبير بعدها مباشرة، فإذا شرع الإمام بالاستفتاح فقد فاتت الإنسان تكبيرة الإحرام، وذلك لأن إدراك الشيء يكون بالمتابعة عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، فجعل موضع تكبير المأموم بعد تكبير الإمام مباشرة وعليه. فإذا دخل المأموم مع الإمام بعد أن كبر وشرع في الاستفتاح فقد فاتته تكبيرة الإحرام. نعم.
بارك الله فيكم. في سؤال الأخ حمد خالد الخالد الثالث والأخير يقول هل يجوز للمسافر أن يأم زوجته وتكون الزوجة خلفه ويكتب له أجر جماعة؟
نعم، يجوز للمسافر وغير المسافر أن يصلي لزوجته، وفي هذه الحال تكون الزوجة خلفه، لأن مقام الأنثى يكون خلف الرجل سواء كانت من محارمه أم لم تكن من محارمه. أما أجر الجماعة ففي القلب منه شيء، هل يدرك الإنسان أجر الجماعة التام وهو 27 درجة أو ليس له إلا أقل من ذلك؟ فالله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بها عين باء كتبت في آخر الرسالة ترسل إلى الشيخ محمد العثيمين، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أختكم في الله، إليكم هذا السؤال وأنا في أمس الحاجة للإجابة عليه، وهو أنني من الذين يوجد لديهم ضعف في البصر، وأنا في حالة السفر ألبس اللثام، وأنا من أسرة ضعيفة وزوجي موظف ومرتبه بسيط، وأنا لا أقدر على إجراء عملية لوضع العدسات لأنني من أسرة ضعيفة كما قلت، هل يجوز لي أن ألبس اللثام وجزاكم الله خيرا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدلا من اللثام تلبس النقاب وهو الذي تستر به وجهها كله وتفتح لعينيها بقدر ما تبصر به، فإن لباس النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المرأة إذا أحرمت أن تنتقب، وإذا نهاها عن النقاب حال إحرامها دل ذلك على أن من عادتهن يبصح. ولكن يجب أن لا يتخذ هذا ذريعة إلى التوسع في لبس هذا النقاب، حيث كانت بعض النساء الآن تلبس النقاب لكن لا على وجه النقاب الشرعي الذي كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أن النقاب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان للحاجة ويتقدر بقدرها، وكذلك الحاجة موجودة الآن ولا سيما لامرأة كهذه السائلة. لكن مع الأسف الشديد أن النساء إذا فتح لهن جب إبلة جعلناه ريعا أو جعلناه ريعا، وهذا مشكل، وما كان ذريعة إلى المحرم فإنه يمنع منه، كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجوع الرجل إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا، مع أن الطلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما رأى عمر أن الناس تتايعوا في هذا الأمر وهلكوا به مع تحريمه، رأى بثاقب فكره وحسن سياسته أن يمنع الناس من الرجوع إلى زوجاتهم، مع أن الرجوع إلى زوجاتهم كان حلالا، وذلك درءا للمفسدة وسدا للذريعة. وكما منع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد وهي السرية التي أتت من سيدها بولد، فإن بيعهن كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر، ثم منع منه عمر رضي الله عنه لأنه رأى أن الناس يرتكبون بذلك إثما حيث يبيع سريته ويبقى الولد عنده فيفرق بين المرأة وولدها، فنهى عن ذلك، مع أنه كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر. والمهم أن الشيء المباح قد يمنع منه إذا كان ذريعة إلى شيء محرم، ولا سيما إذا كان ذريعة قريبة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل أبو أحمد بن جاسان يقول: هل دية الرجل كدية المرأة؟
دية الرجل على النصف من دية دية المرأة على النصف من دية الرجل إذا بلغت الثلث فأكثر، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وأما ما دون الثلث فهما سواء، ويتضح ذلك بالمثال، ففي الأصبع الواحد عشر من الإبل سواء كان من رجل أو امرأة، وفي الأصبعين عشرون من الإبل سواء كان ذلك من رجل أو امرأة، وفي الثلاثة الأصابع ثلاثون من الإبل سواء كان من رجل أو امرأة، وفي الأربعة الأصابع عشرون بعيرا إن كانت الأصابع من أنثى، وأربعون بعيرا إذا كانت الأصابع من رجل. فالقاعدة أن الرجل والمرأة سواء في الدية ما لم تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث عادت المرأة إلى النصف من الرجل، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وعليه العمل. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول:
طيب الدية دية النفس كاملة،
نعم،
مئة من الإبل للرجل وخمسون من الإبل للمرأة، وأسنانها تختلف، ففي قتل الخطأ تكون أخماسا 20 بنت مخاض، 20 بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون من بني مخاض. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة 10 من هذه الأسنان الخمسة. قد لا يعرف السامع ما هذه الكلمات، فنقول بنت المخاض هي التي تم لها سنة، وبنت اللبون تم لها سنتان، والحقة تم لها 3، والجذعة تم لها 4.
نعم، بارك الله فيكم. السائل أيضا أبو أحمد يقول: جدة زوجتي هل تكشف عني الغطاء؟
نعم، جدة الزوجة كأم الزوجة تماما، ولهذا ينبغي أن نعرف قاعدة
نعم
مفيدة، وهي أن الرجل إذا عقد على امرأة ودخل بها أي جامعها، فإن أمهاتها وجداتها محارم له، وكذلك بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها، سواء كانت كن من زوج قبله أو من زوج بعده، يكون محارم له. أما بالنسبة للزوجة فإن أبا الزوج وأجداده يكونون محارم لها، وكذلك أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته يكونون محارم للزوجة. فصارت الزوجة محرما لجميع آباء الزوج وأجداده، ومحرما لجميع أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته، وصار الزوج أيضا محرما لجميع أمهات الزوجة وجداتها وبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها، إلا أن الأخير وهن بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها لا يحرمن إلا إذا جمع الزوجة. أما الثلاثة الأولون وهم آباء الزوج وأبناء الزوج وأمهات الزوجة فإن التحريم يثبت بهن بمجرد العقد.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع